不认账，他也没说什么必要。
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وحجج كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات سائروا بما عندهم من العلم. اذا عرفت ذلك وعرفت ان الطريق الى الله لا بد له من اعداء قائمين عليه اهل فصامه وعلم وحجج، فالواجب عليك ان تعلم من دين الله ما يصير سراحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولكن إن أذنت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كلمة الشيطان كان ضعيفا.
حسبك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن بعض ما سمعناه الآن قد تقدم البارحة، ولا مانع إن شاء الله من إعادته، وذلك ربطا للاحق الجمل بسابقها وملخص ما سمعتم فيما يأتي. أولا، إن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما خلى نبي منهم من أعداء، وهؤلاء الأعداء صنفان، هم شياطين ولكنهم صنفان: شيطان إنسي وشيطان جني. والشيطان الإنسي يتلقى عن الجني، والكل يوحي للآخر زخرف القول غرورا، وهذا يتسلى به كل من كان سائرا في دعوته إلى الله متأسيا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الذي ينصب نفسه هذا المنصب العظيم وجند نفسه لهذا الميدان يجب أن يحسب للأعداء حسابا، فإنه ما من آثم بالدعوة إلى الله على هدى وبصيرة إلا ويناله ما نال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الفتنة والأذى، فإن صبر نال مبتغاه وظفر مطلوب وظفر بمطلوبه. سينتفع منه الكثير من عباد الله الذين كانوا على الضلالة، فينال أجره وأجر من تبعه على هذا الهدى ما شاء الله. وإن لم يجبه أحد برئت ذمته بإقامة حجة الله على خلق الله. والمسلم الحق الذي يدعو إلى الله على حق يحرص على هداية الناس إلى ما من الله به عليه من الحق والهدى، فإذا عجز عن خلق الله وأبى من حوله إلا الضلالة والرجاء تسل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأمر الثاني: ليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن الدعوة إلى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لها طريقان، أحدهما دعوة غير المسلمين من الكفار والمشركين إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دين الله الخالق، إلى التوحيد الخالي من شوب الشرك، وإلى السنة الخالية من شوب البدعة، وإلى استقامة السلوك على ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الاسم الجامع لعبادة الله عز وجل. والطريق الثاني وهو دعوة المسلمين أنفسهم إلى السنة، إلى السنة الخالصة، إلى التدين الخالص، إلى أن يكون تدينهم لله خالصا صحيحا صوابا. والذي يظهر لي أن هذا في أغلب الأحيان أو في بعض الأحيان يلقى الداعية فيه عنكا ومشقة من أذية من حوله، لأن المخالفين من أهل الإسلام وهم على بدعة وعلى غير ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من خالص التدين يرون أن هذا الداعية يريد أن يصرفهم عما هم عليه من الحق في زعمه. وهذا أنا أراه أنه أشق من الأول، لأن المدعو الثاني مسلم مثلك يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم ويحج ويزكي. ودعوى التنسك كما يقول العام الالتزام ظاهرة عليه، لكنه ليس على السنة، على بدع وضلال. فأنت في تحتاج إلى مزيد من الصبر وقوة الحجة وسعة الصدر حتى ترده إلى السنة. ومن هنا يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن عداوة المبتدع لأهل السنة أشد من عداوة الكفار، بل الكفار يفسدون الأبدان ولا يفسدون الأديان إلا تبعا، بعد ما يقضون على الأبدان ويقضون على رؤوس الصلاح والتقوى تنهار عزائم كثير من الناس والمسلمين فيتابعونهم، لكن هذا قليل. أما المبتدعة فإنهم يفسدون القلوب ابتداء، وقد تبقى الأبدان سليمة معافاة. وأعداء الله من الكفار في الغالب لا يصلون إلينا إلا عن طريق أعداء لنا منتسبين إلى الإسلام. وهاكم البرهان عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأل وقمت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فذكر الحديث وفيه قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: فصدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن ليس جوزيف ولا ويليام ولا بيل كلينتون ولا جورج ولا غيرهم، بل هم منهم محمد وعلي وبكر وابراهيم وصالح وسعيد وخالد وغير والوليد وغير ذلك. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لغتهم عربية خالصة ينطقون بلساننا أو بلسان من حولهم من المسلمين. هذا تحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم يتضمن أن يحسب المسلم حسابا للمبتدعة. ولهذا فإنه لا صلح معهم حتى يعودوا للسنة، لأن هذا دين. أنا أصالحك وتصالحني في أمورنا الشخصية أو المالية، لكن هذا دين ليس فيه صلح، ليس فيه مساومة. كذا حق كذا باطل، كذا سنة كذا بدعة، ما فيه. الأمر الثالث أن أعداء الدعوة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هم عندهم حجج وعلوم، عندهم فصاحة، عندهم لباقة في حبك العبارات والنسج القوي لزخرة القول، حتى أن من قل فقهه يظن أن ما يقولونه من الحق. وهذا يفيدك الحذر من مخاصمة أعداء الله. إذا لم تكن مسلحا بسلاح العلم، بسلاح الفقه في دين الله، نعم. وأعداء الإسلام أن نتسلح بسلاح العلم حتى لا يأتي هؤلاء بحجة إلا وعندك ما يدمغها من البرهان الساطع والدليل القاطع. وهذا الدليل إما نص وإما إجماع. فإذا كنت كذلك واحتجت إلى مخاصمتهم فاستعن بالله. ولهذا نهى السلف من الأئمة عن مخاصمة أهل الأهواء ومجادلتهم، وقال قائلهم: من عرض دينه للخصومة أكثر التنقل. والعلم عرفتم أنه علم الشريعة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحذاري من المجادلة والمخاصمة بغير حجج بغير سلاح العلم. ولهذا قرر علماء الإسلام أنه لا يناظر الأعداء المبتدعة إلا بضوابط وشروط، منها أن يكون المناظر متمكنا من العلم قويا، ومنها أن تكون المناظرة بحضرة سلطان يحكم القبضة ويضبط المسألة. وبهذا تعلمون أن عقد المناظرات في القنوات الفضائية كالقناة المستقلة وغيرها، وإن أصاب المناظر المسلم الذي ينتسب للسنة مناظرا من المبتدعة ليس هو على السنة، ليس هو على السنة. نعم.
والعلمي من المؤخرين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم لغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون ضد السيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الجليل يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. ولا يأتي صاحب الباطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا حالنا.
لا يزال المصنف رحمه الله يؤكد وجوب الاستعداد بالحجة لمن أراد أن يجادل وينافح عن دين الله بلسانه. وقد ذكر ما يتقوى به المسلم الموحد المتسلح بشيء من العلم والعامي، أنه يغلب ألفا من هؤلاء، لأن الموحد الحاذق المتسلح بشيء من العلم علمه يستند إلى كتاب وإلى سنة، وهؤلاء لا يستند إلى شيء من العلم. ولكن ولكن يخشى على من تصدر المحاجة والخصومة وليس عنده من العلم ما يتمكن به من رد الحجج من رد الباطل من رد حجج أهل الأهواء. وهذا له طريقان، أحدهما الرد فإن هذا هو الذي يفحد الخصم ويحول بينه وبين الناس العبث حتى لا ينخدع به ويقع في شرك باطل والطريق الثاني المشافهة، مواجهة المبطل لما يدمغ باطنه، مشافهة مواجهة، وهذه أقوى من الأولى، لأن المحتج من أهل الإسلام والسنة في الطريق الأولى لم يكن في مضايقة، كان في سعة، وقد يكتب ما يكتب أو يدون ما يدون وحده، فهو متمكن من نفسه، صافي الذهن، خالي من الشواغل. أما في الطريق الثاني فإنه واجب الخصم، وقد يباغته الخصم بأمر لم يحسب له حسب تابع، فتنقلب الدائرة من خصمه وتكون عليه هو. ولهذا يجب على المحتابك الكلام متحرجا، ويجب أن يبادر إلى مضايقة عدوه بالخصومة وأن يضيق عليه الحناء ولا يوسع له المجال، وهذا في الحقيقة قد لا يتمكن منه إلا بحضرة سلطان يحكم القاء القبضة. ومن هنا نهى الأئمة عن مناظرة أهل الأهواء ومجادلتهم، قالوا نبين لهم الحق بدليل ثم نتركهم، إن قبلوا كان بها ونعم، وإن لم يقبلوا فلا شأن لنا بهم. نعم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن حصلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون من المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذرون. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستعن به على باطنه، وأنت لا تكون مع الكلام الذي ذكره. فجاوبه بقوله إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيف يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر المشركين ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعليقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر المحكم لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن الله أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب لين صحيح ولكن لا يفهم إلا ما وصفه الله تعالى ولا تستهينه فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
شرع الشيخ رحمه الله بعد المقدمة النفيسة في بيان طريق الحق الذي تنكشف به شبهات أهل الباطل وتدمغ به حججهم وقد ذكر هنا أن الجواب وجهان مجمل ومفصل الجواب على ما يريده أهل الباطل منحصر في هذين الطريق طريق مجمل المجمل يتمثل فيما يأتي أولا البيان بأن الكتاب الكريم تتضمن من آياته ما هو محكم أي بين واضح وما هو متشابه يحتاج في بيانه أو لا يتوصل إلى بيانه إلا برده إلى المحكم هنا لابد أن ندخل في أمور من الأصول أقول أولا القرآن كله محكم بمعنى متقن سالم من الخلل وهذا الإحكام العام فالقرآن كله على هذا والقرآن كذلك كله متشابه بمعنى متماثل متوافق يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا هذا التشابه العام القرآن من حيث العموم إحكاما ومتشابها كله محكم وكله متشابه ثانيا هناك إحكام عام هناك إحكام خاص وتشابه خاص فالإحكام الخاص والتشابه الخاص بيانه فيما يأتي إيضاحه فيما يأتي مختصرا من هذا التنزيل الكريم ما هو بين واضح هذا المشكل ومن آياته ما يحتاج في بيانه إلى الرد إلى آيات أخرى هذا التشابه الخاص واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هذا التشاغف على هذا الوجه نسبي إضافي، بمعنى أنه لا توجد آية من كتاب الله خفي معناها على جميع الأئمة. فهمتم هذا؟ أبدا. ولكن قد توجد آية خفيت على فلان، على رابع، على خامس، على عاشر من الناس، يأتي الحادي عشر من العلم يقول معناها في كذا، يأتي بما يدله على معناها، إما من أول الآية أو من آخرها أو من آية أخرى أو من حديث أو من كلام أئمة السابقين من الصحابة والتابعين. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن نصوص الصفات ليست من المتشابه، بل هي من المحكم، من المحكم. ولهذا يتكلم العلماء في معاني نصوص الصفات ويمسكون عن كيفيتها، فيقولون الصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ معناها. مجهولة لنا باعتبار ماذا؟ كيفيتها. وأنا أعطيكم مثالا من السنة، أليس في البرزخ من عباد الله من ينعم ومن نعيم الله عليه أنه يفسح له قبره مد بصره؟ ولا لا؟ هذا معناه معقول عندكم ولا ما هو معقول؟ معقول، لكن هل كيفيته مدركة؟ ما ندري كيف، ما ندري كيف يسمع له. حتى لو حضرت الآن كل القبور حولك ما أدركت ذلك. ومن عباد الله في البرزخ من يعذب في قبره فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. كيف يضيق عليه؟ المعنى معروف أن الضيق ضد الساعة وأنه ينطبق عليه، هذا معروف، وتختلف أضلاعه يعني تتعوش تتكسر، لكن كيف ذلك؟ ما نشغل، هذا استحضر الله به. فهمتم؟ بارك الله فيكم. واضح هذا؟ إذا نصوص الشرع كلها ليس فيها متشابه. عرفتم أول أن نصوص الشرع كلها ليس هناك نص لا آية ولا حديث احتار فيه أهل العلم أبدا. قد احتار بعض أهل العلم، نعم صح، ولهذا قلت لكم أنه ماذا؟ حقيقي ولا نسبي؟ نسبي إضافي. أظنها ما عرف عليكم هذه من حقيق ونسبي إضافي، إن شاء الله نوضحها لكم. ثم بينت لكم بعد ذلك بارك الله فيكم أن نصوص الصفات ليست بالمتشابه في شيء. أنا قلت هذا لأن بعض المتحذفين المتفلسفين أهل البدع والضلال يهولون على طلاب العلم وطالباته في الجامعات بغير يقولون نصوص الصفات بالمتشابه، ليس بصحيح أبدا. الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف بأمور خافية عليه، فهو يجيب ويقول أنا ولن أعلم أن الله أن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض، كله حق، كله حق، وإن كنتم لأسمتني. وثانيا نذكر له أن المشركين كانوا مقرين بماذا؟ بالربوبية، وما نفعهم ذلك. هذا الفراغ المجمل على سبيل الاختصار. وأما أهل العلم الجهابلة الذين أوتوا نصيبا من العلم وأقدرهم الله على مقارعة الحجة بالحجة ودمغ الباطل بالحق، فهذا لا يكفي عندهم. هؤلاء يحتاجون إلى أجوبة كثيرة، لأن أهل الباطل لا ينتهون عند حد معين أبدا، سواء كان أهل الباطل كفار ومشركين
الناج عنهم. منها قولهم نحن لا نرجى من خلف، وأن محمدا لا يجي في مسلم مليون، وأن محمدا لا يجي في نفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مريض والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم
هذا الآن حجة من حجج أهل الباطل، وتتضمن شيئين، الأول بيان اعتقاده أنه يعتقد بأحد ضرا ولا نفعا، وإن ذلك من الله سبحانه وتعالى، حتى محمد مثلا نقول لا أعتقد فيه نفعا ولا ضرا ولا أنه كذا وكذا وكذا، ونحن نقول لا إله إلا الله فضلا عن عبد القادر وفلان وفلان وفلان. هذا الأول. الثاني من طرف الحجة، لكنه مذنب أو يتقرب إلى الله بماذا؟ بشفاعتهم. صالحون لهم عند الله جاء، لهم مكان عند الله، وأنا مذنب أتقرب إلى الله بشفاعتهم. انظروا كيف لعب برؤوسهم الشيطان، يعني كذبوا لأنهم لا يريدون الحق. الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه، وقال ربكم ادعوني، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنت تقول أنا أستشفع عند الله بهؤلاء وهؤلاء وفلان وفلان، أعبدهم ليقربوا إلى الله، مذنب. الله سبحانه وتعالى لم يجعل حجابا بينك وبينه من خلقه، دعاك إلى أن تدعوه مباشرة لتقرب إليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ولم يقل إلجأ إلى فلان وفلان. لا نعم،
وجاءوهم لما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون لما ذكرت لي أيها المقتل، ومقرون أن أوثانا لم يذكروا شيئا، وإنما أرادوا من أنفسهم الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، فإن قال إن هؤلاء
أقول كذلك الجواب يتضمن ما يأتي. أولا أخبرهم بأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، يعني أنت يا هذا تسير على نفس النهج، هم مثل مقرون بأن الخلق من الله، وأن تدبير الأمر لله إلى غير ذلك من الربوبية، من معاني ربوبية الله عز وجل. كذلك هم مقرون بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر ولا تملك رزقا. إذن أنت سالف سلوكهم هكذا شئت ما بيت. نسخ الشنشلة أنت تشنشن بها علينا الآن. وهذا يدلكم بارك الله فيكم على أنه لكل قوم وارث. أهل الحق يرثهم أهل الحق والهدى، وأهل الضلال يرثهم كذلك. نعم.
فإن قال قائل إن هؤلاء الآيات المرسلين من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاؤوه يوم تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا مما قصروا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وذكر واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. وقوله تعالى وإذ قال الله لعيسى بن مريم فأنت قلت للناس فقل له فقل له
الناس ملك فقل المسورة عندك؟
اي نعم.
ما أظن هذا السميع المريم كيف هذا؟ كيف كتابك يا شيخ؟ هذا كتاب غير مفتوح كتاب ما هو كتاب هذا؟ أوراق ولا لا؟
لا هو كتاب شخصي تحديد عبد الله بن عامر الحكماني
قلت للناس ما؟
وإذ قال الله يحيى بن مريم فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إله من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
هنا لا يزال المصنف رحمه الله يعرف من حجج الكفار ويعرض الجواب. هذا الصاحب الباطل المشرك قد يقول لك هذه الآيات التي ذكرتها من بيان أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية نزلت في عباد الأصنام، فأنتم تجعلوننا مثل عباد الأصنام وتجعلون يعني الذي يقرب الشفاعة من هؤلاء مثل عباد الأصنام. فهذا ماذا جوابه؟ أولا تقول إن هؤلاء الكفار ليسوا كلهم عباد أصنام أي أشياء منحوتة على صورة، بل فيهم من هم عباد أصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد عيسى وأمه خاصة. والآيات واضحة في هذا، الآيات واضحة في أنه ليس كل مشرك هو عابد صنم فقط، المشرك عابد غير الله سواء كان صنما أو كان وثنا. فالصنم هو ما يعبد من دون الله على شكل صورة معينة، صورة آدمي أو حمار أو بعير أو غير ذلك. والوثن أعم فكل ما عبد من دون الله هو وثن. لكن المقصود دحض هذه الحجة، والآيات بينة في أن المشركين منهم لهم عبادات، لهم معبودات مختلفة، لهم معبودات سماهم مشركين وسماهم عبادا لغيرهم، وإن اختلفت معبوداتهم سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الجن والإنس. ولنأخذ آية واحدة نحللها تنبيها بمعناها إلى ما تضمنته بقية الآيات. هذه الآية هي سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من القواعد المقررة في الاستعانة على فهم معنى الآية معرفة سبب نزولها. فما سبب نزول هذه الآية؟ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير من صحيحه وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادتهم. سمعتم؟ من الله على الجن بالإسلام وبقي أولئك يعبدونهم. فهؤلاء الجنيون المسلمون برأى من عبادة هؤلاء المشركين إياهم، من الله عليهم بالإسلام. والآية عامة، الآية عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكيف هذه الآية عامة؟ هي عامة في كل من دعا أو عبد غير الله من الصالحين وهو في غفلة من دعائه، يخاف الله يرجو رحمته ويخاف عذابه، فلا تنطبق عليه. نعم.
بسم الله عرفت أن الله كفر من قتل الأصنام وكفر أيضا من قتل الصالحين وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه خلاصة لما تقدم. لما تقدم تقول له أنت عرفت مما سقته لك أن الله كفر من قصد الأصنام وقصد غيرها، فالنتيجة من اتخذ مع الله غيره ند له كان مشركا كافرا، سواء كان معبوده من دون الله صنما او غير ذلك. هذه خلاصة. اذا ما بقي عليه الا واحد من امرين: اما ان يستسلم لدين الله ويستجيب ويقبل الحق، أو تقوم عليه حجة الله ويصبح مشركا كافرا ترفع اليد عنه ويتبرأ منه لأنه عدو لله. نعم.
وإن قال الكفار يريدون منهم وأن أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب:
هذه حجة أخرى وهي قريبة، لكن دائما أهل الباطل من عمى بصائرهم وشدة لجلجتهم في الباطل يأتون بعبارات تختلف في اللفظ فقط والمعنى واحد. هذا يمليه عمل بصيرة ويمليه فساد القلب والعقل عليهم. وإلا كان حقا عليه أن يقتنع بما قرره المصنف من رد الحجة الأولى، فهذه الحجة قريبة من هذه الشبهة قريبة من سابقاتها. الاختلاف يسير جدا. نعم.
الجواب أن هذا قول الكفار سواء وقع عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلم أن
أقول هذه التي بالحقيقة تشبه مكرر سابقاتها جوابها كذلك جوابها قوي جدا، لأن صاحب الباطل أحيانا يماحل، فإذا ماحلته أنت ونسقت له فيما يجمع باطله سلمت منه، فإن كان في خير اهتدع، وإن لم يكن فيه خير كفيت شره وغلبه. انظروا ماذا قال، والجواب خلاصته أن قولك هو قول من سبق، ما أتيت بجديد، قولك هو قول من سبق. وحتى تعلم أن قولك أنك مسبوق على قولك، وأنك تقتفي من قبلك من المشركين وإن تباعد بكم الزمن، أنت تقتفي أثارهم ولو سمحت. ودلل، وهذا الدليل في آيتين من كتاب الله، الآية الأولى ما هي؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء أكمل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا نفس الشيء شفعاء يقربونا إلى الله، ما نعتقد أنهم منفردون بالخلق والرزق والنفع والضر ويملكون الموت والحياة، إنما يقربونا نحن بعد عن هكذا لعب عليهم الشيء. ثم الآية الثانية هات أولها من سورة يونس. لا هذا المصحف مقوم عندك، هذا هو سورة 18، هات أولها إن شاء الله فيما بعد يا ابني نستصحب المصحف معنا. 18 هات أولها
ويعبدونهم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولكن ينبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون.
تاملوا عاده المصنفين من ائمه الهدى يحيلون القارئ حاله جيده، وهو أنه يذكر لك جملة من الآية عند التأمل تدرك أو تحتاج إلى ما قبلها وما بعدها. فالشيخ رحمه الله ذكر لنا هذه الجملة: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن هذه حالة منه رحمه الله على السياق والسباق، وإن شئت تقول السباق والمشاق، على السياق كامل. تأملوا الآية، أعد قراءتها بارك الله فيك: ويعبدون من دون الله
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤهم عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
تأملها جيدا، فيها أربعة أمور تتضمن هذه الآية أمورا أربعة. الأول تسمية صنيع للعبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفع. هم يقولون لا يضر ولا ينفع، ولكن يتوصفون بهم عند الله، سماه الله عبادة. إذن هذا المحاج الملجبج واقع فيما وقعوا فيه. ثم تأملوا حتى تعرفوا الرابطة بين المشركين في كل زمان ومكان، وأنها واحدة وإن اختلفت التعبيرات وصوبها الزخرف من القول، الرابطة واحدة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تشابه هذا مع من قبله أو لا؟ تماما شابههم، وإن فرق وإن ما حل لا مفر لوقوعه في شراك من سبقه من الظلام، لأن هذه مقولته مثل مقولته. قل المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الشيطان. وأول من يصلح له الخطاب، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تنبئون الله، تخبرون الله بما ليس له علم في السماوات ولا في الأرض، وتتخذونهم معبودات. ثم انظروا الختام، هذا الأمر الرابع، ختام الآية تنبيه إلى أن صنيع القوم بشرك، سواء قالوا إنهم وسائر، سواء قالوا نحن نستشفع بهم، سواء قالوا يعبدون أصناما ونحن ما نعبد أحدا ولكن نستشفع. النتيجة واحدة. وإلى هنا نتوقف في هذه المادة لقرب وقت أذان العشاء، ثم نعود إن شاء الله إليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فأيروا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قائمين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير صراحا تقاتل به شياطين الذين قال إمامهم ومقدمتهم لرب لربك عز وجل لأطعمن لهم صراطك المستقيم. ولكن إن أذنت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجة الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كلمة الشيطان كان ضعيفا. والعامل إلى
حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن بعض ما سمعناه الآن قد تقدم البارحة، ولا مانع إن شاء الله من إعادتني، وذلك ربطا للاحق الجمل بسابقها. وملخص ما سمعتم فيما يأتي: أولا، إن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام ما خلى نبي منهم من أعداء، وهؤلاء الأعداء صنفان، هم شياطين ولكنهم صنفان: شيطان إنسي وشيطان جني. والشيطان الإنسي يتلقى عن الجن، والكل يوحي للآخر زخرف القول غرورا. وهذا يتسلى به كل من كان سائرا في دعوته إلى الله متأسيا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الذي ينصب نفسه هذا المنصب العظيم وجند نفسه لهذا الميدان يجب أن يحسب للأعداء حسابا، فإنه ما من آثم بالدعوة إلى الله على هدى وبصيرة إلا ويناله ما نال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الفتنة والأذى. فإن صبر نال مبتغاه، وظفر مطلوب وظفر بمطلوبه. سينتفع منه الكثير من عباد الله الذين كانوا على الضلالة، فينال أجره وأجر من تبعه على هذا الهدى ما شاء الله. وإن لم يجده أحد برئت ذمته بإقامة حجة الله على خلق الله. والمسلم الحق الذي يدعو إلى الله على حق يحرص على هداية الناس إلى ما من الله به عليه من الحق والهدى. فإذا عجز عن خلق الله وأبى من حوله إلا الضلالة والرجاء، تسل بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الأمر الثاني: ليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن الدعوة إلى ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لها طريقان، أحدهما دعوة غير المسلمين من الكفار والمشركين إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من دين الله الخالق، إلى التوحيد الخالي من شوب الشرك، وإلى السنة الخالية من شوب البدعة، وإلى استقامة السلوك على ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الاسم الجامع لعبادة الله عز وجل. والطريق الثاني وهو دعوة المسلمين أنفسهم إلى السنة، إلى السنة الخالصة، إلى التدين الخالص، إلى أن يكون تدينهم لله خالصا صحيحا صوابا. والذي يظهر لي أن هذا في أغلب الأحيان أو في بعض الأحيان يلقى الداعية فيه عنكا ومشقة من أذية من حوله، لأن المخالفين من أهل الإسلام وهم على بدعة وعلى غير ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من خالص التدين يرون أن هذا الداعية يريد أن يصرفهم عما هم عليه من الحق في زعمه. وهذا أنا أراه أنه أشق من الأول، لأن المدعو الثاني مسلم مثلك، يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم ويحج ويزكي، ودعوى التنسك كما يقول العام الالتزام ظاهرة عليه، لكنه ليس على السنة، على بدع وضلال. فأنت في تحتاج إلى مزيد من الصبر وقوة الحجة وسعة الصدر حتى ترده إلى السنة. ومن هنا يجب أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن عداوة المبتدع لأهل السنة أشد من عداوة الكفر، بل الكفار يفسدون الأبدان ولا يفسدون الأديان إلا تبعا، بعد ما يقضون على الأبدان ويقضون على رؤوس الصلاح والتقوى تنهار عزائم كثير من الناس المسلمين فيتابعونهم، لكن هذا قليل. أما المبتدعة فإنهم يفسدون القلوب ابتداء، وقد تبقى الأبدان سليمة معافاة، وأعداء الله من الكفار في الغالب لا يصلون إلينا إلا عن طريق أعداء لنا منتسبين إلى الإسلام. وهاكم البرهان عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأل وقمت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فذكر الحديث وفيه قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت: فصدهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن ليس جوزيف ولا ويليام ولا بيل كلينتون ولا جورج ولا غيرهم، بل هم منهم محمد وعلي وبكر وابراهيم وصالح وسعيد وخالد وغير والوليد وغير ذلك. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لغتهم عربية خالصة، ينطقون بلساننا أو بلسان من حولهم من المسلمين. هذا تحذير من نبينا صلى الله عليه وسلم يتضمن أن يحسب المسلم حسابا للمبتدعة، ولهذا فإنه لا صلح معهم حتى يعودوا للسنة، لأن هذا دين. أنا أصالحك وتصالحني في أمورنا الشخصية أو المالية، لكن هذا دين ليس فيه صلح، ليس فيه مساومة. كذا حق كذا باطل، كذا سنة كذا بدعة، ما فيه. الأمر الثالث أن أعداء الدعوة إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هم عندهم حجج وعلوم، عندهم فصاحة، عندهم لباقة في حبك العبارات والنسج القوي لزخرة القول، حتى أن من قل فقهه يظن أن ما يقولونه من الحق. وهذا يفيدك الحذر من مخاصمة أعداء الله. إذا لم تكن مسلحا بسلاح العلم، بسلاح الفقه في دين الله، أو أعداء الإسلام، أن نتسلح بسلاح العلم حتى لا يأتي هؤلاء بحجة إلا وعندك ما يدمغها من البرهان الساطع والدليل القاطع. وهذا الدليل إما نص وإما إجماع. فإذا كنت كذلك واحتجت إلى مخاصمتهم فاستعن بالله. ولهذا نهى السلف من الأئمة عن مخاصمة أهل الأهواء ومجادلتهم، وقال قائلهم: من عرض دينه للخصومة أكثر التنقل. والعلم عرفتم أنه علم الشريعة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فحذاري من المجادلة والمخاصمة بغير حجج بغير سلاح العلم. ولهذا قرر علماء الإسلام أنه لا يناظر الأعداء المبتدعة إلا بضوابط وشروط، منها أن يكون المناظر متمكنا من العلم قويا، ومنها أن تكون المناظرة بحضرة سلطان يحكم القضاء ويضبط المسألة. وبهذا تعلمون أن عقد المناظرات في القنوات الفضائية كالقناة المستقلة وغيرها، وإن أصاب المناظر المسلم الذي ينتسب السنة مناظرا من المبتدعة ليس هو على السنة، ليس هو على السنة. نعم.
والعلمي من الواحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم لغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما هم الغالبون ضد السيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، ولا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بظلامها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام يحتج به المشركون في زماننا حالنا.
لا يزال المصنف رحمه الله يؤكد وجوب الاستعداد بالحجة لمن أراد أن يجادل وينافح عن دين الله بلسانه. وقد ذكر ما يتقوى به المسلم الموحد المتسلح بشيء من العلم والعامي، أنه يغلب ألفا من هؤلاء، لأن الموحد الحاذق المتسلح بشيء من العلم علمه يستند إلى كتاب وإلى سنة، وهؤلاء لا يستندون شيء من ذلك. ولكن يخشى على من تصدر المحاجة والخصومة وليس عنده من العلم ما يتمكن به من رد حجته، من رد الباطل، من رد حجج أهل الأهواء. وهذا له طريقان: أحدهما الرد فإن هذا هو الذي يفشل الخصم ويحول بينه وبين الناس العبث حتى لا ينخدع به ويقع في شرك باطل والطريق الثاني المشافهة، مواجهة المبطل بما يدمغ باطله، مشافهة مواجهة، وهذه أقوى من الأولى، لأن المحتج من أهل الإسلام والسنة في الطريق الأولى لم يكن في مضايقة، كان في سعة، وقد يكتب ما يكتب أو يدون ما يدون وحده، فهو متمكن من نفسه صافي الذهن خالي من الشواغل. أما في الطريق الثاني فإنه واجب الخصم، وقد يباغته الخصم بأمر لم يحسب له الحسن. تابع فتنقلب الدائرة من خصمه وتكون عليه هو. ولهذا يجب على المثابت الكلام متحرجا، ويجب أن يبادر إلى مضايقة عدوه بالخصومة، وأن يضيق عليه الحناء ولا يوسع له المجال. وهذا في الحقيقة قد لا يتمكن منه إلا بحضرة سلطان يحكم القاء القبضة. ومن هنا نهى العلم عن مناظرة أهل الأهواء ومجادلتهم، قالوا نبين لهم الحق بدليل ثم نتركهم، إن قبلوا كان بها ونعم، وإن لم يقبلوا فلا شأن لنا بهم. نعم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن أثرها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذرون. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على باطنه، وأنت لا تكون مع الكلام الذي ذكره. فجاوبه بقوله: إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيف يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرت لك من أن الله ذكر المشركين ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأنه كفرهم بتعليقهم على الملائكة لتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء، مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر المحكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن الله أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب لين صحيح، ولكن لا يفهم إلا ما وصفه الله تعالى، ولا تستهينه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
شرع الشيخ رحمه الله بعد المقدمة النفيسة في بيان طريق الحق الذي تنكشف به شبهات أهل الباطل وتدمغ به حججهم. وقد ذكر هنا أن الجواب وجهان مجمل ومفصل. الجواب على ما يريده أهل الباطل منحصر في هذين الطريق. طريق مجمل، المجمل يتمثل فيما يأتي: أولا البيان بأن الكتاب الكريم تتضمن من آياته ما هو محكم، أي بين واضح، وما هو متشابه يحتاج في بيانه أو لا يتوصل إلى بيانه إلا برده إلى المحكم. هنا لابد أن ندخل في أمور من الأصول. أقول أولا القرآن كله محكم بمعنى متقن سالم من الخلل، وهذا الإحكام العام. فالقرآن كله على هذا، والقرآن كذلك كله متشابه بمعنى متماثل متوافق، يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا، هذا التشابه العام. القرآن من حيث العموم إحكاما ومتشابها كله محكم وكله متشابه. ثانيا هناك إحكام عام، هناك إحكام خاص وتشابه خاص. فالإحكام الخاص والتشابه الخاص بيانه فيما يأتي، إيضاحه فيما يأتي مختصرا. من هاي التنزيل الكريم ما هو بين واضح، هذا المشكل. ومن آياته ما يحتاج في بيانه إلى الرد إلى آيات أخرى، هذا التشابه الخاص. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هذا التشابه على هذا الوجه نسبي إضافي، بمعنى أنه لا توجد آية من كتاب الله خفي معناها على جميع الأئمة. فهمتم هذا؟ أبدا. ولكن قد توجد آية خفيت عليه خفيت عليه خفيت على فلان، على رابع، على خامس، على عاشر من الناس، يأتي الحادي عشر من العلم يقول معناها في كذا، يأتي بما يدله على معناها، إما من أول الآية أو من آخرها أو من آية أخرى أو من حديث أو من كلام أئمة السابقين من الصحابة والتابعين. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن نصوص الصفات ليست من المتشابه، بل هي من المحكم، من المحكم. ولهذا يتكلم العلماء في معاني نصوص الصفات ويمسكون عن كيفيتها، فيقولون الصفات الإلهية معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار ماذا؟ معناها. مجهولة لنا باعتبار ماذا؟ كيفيتها. وأنا أعطيكم مثالا من السنة، أليس في البرزخ من عباد الله من ينعم ومن نعيم الله عليه أنه يفسح له قبره مد بصره؟ ولا لا؟ هذا معناه معقول عندكم ولا ما هو معقول؟ معقول، لكن هل كيفيته مدركة؟ ما ندري كيف، ما ندري كيف يوسع له. حتى لو حضرت الآن كل القبور حولك ما أدركت ذلك. ومن عباد الله في البرزخ من يعذب في قبره فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. كيف يضيق عليه؟ المعنى معروف أن الضيق ضد الساعة وأنه ينطبق عليه، هذا معروف، وتختلف أضلاعه يعني تتعوش تتكسر. لكن كيف ذلك؟ ما لنا شغل، هذا استحضر الله به. فهمتم؟ بارك الله فيكم. واضح هذا؟ إذا نصوص الشرع كلها ليس فيها متشابه. عرفتم أول أن نصوص الشرع كلها ليس هناك نص لا آية ولا حديث احتار فيه أهل العلم أبدا. قد احتار بعض أهل العلم، نعم صح، ولهذا قلت لكم أنه ماذا؟ حقيقي ولا نسبي؟ نسبي رائع. أظنها ما عرف عليكم هذه من حقيق ونسبي إضافي، إن شاء الله نوضحها لكم. ثم بينت لكم بعد ذلك بارك الله فيكم أن نصوص الصفات ليست بالمتشابه في شيء. أنا قلت هذا لأن بعض المتحدثين المتفلسفين أهل البدع والضلال يهولون على طلاب العلم وطالباتهم في الجامعات بغير يقولون نصوص الصفات بالمتشابه، ليس بصحيح أبدا. الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف بأمور خافية عليه، فهو يجيب ويقول أنا ولن أعلم أن الله أن كلام الله وكلام رسوله لا يتناقض، كله حق، كله حق، وإن كنت لا أسمتني. وثانيا نذكر له أن المشركين كانوا مقرين بماذا؟ بالربوبية، وما نفعهم ذلك. هذا الجواب المجمل على سبيل الاختصار. وأما أهل العلم الجهابلة الذين أوتوا نصيبا من العلم وأقدرهم الله على مقارعة الحجة بالحجة ودمغ الباطل بالحق، فهذا لا يكفي عندهم. هؤلاء يحتاجون إلى أجوبة كثيرة، لأن أهل الباطل لا ينتهون عند حد معين أبدا، سواء كان أهل الباطل كفار ومشركين
الناجع عنهم. منها قولهم نحن لا نرغب منك لك، وأن محمدا لا يكفي في المسلم مليون
أبدا محمدا بشيء،
وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مريض والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم فجاوبوا بما تقدم.
هذا الآن حجة من حجج أهل الباطل، وتتضمن شيئين، الأول بيان اعتقاده أنه يعتقد بأحد ضرا ولا نفعا، وإن ذلك من الله سبحانه وتعالى. حتى محمد مثلا نقول لا اعتقد فيه نفعا ولا ضرا ولا أنه كذا وكذا وكذا، ونحن نقول لا إله إلا الله فضلا عن عبد القادر وفلان وفلان وفلان. هذا الأول. الثاني من طرف الحجة لكنه مذنب فهو يتقرب إلى الله بماذا؟ بشفاعتهم. صالحون لهم عند الله جاء، لهم مكان عند الله، وأنا مذنب أتقرب إلى الله بشفاعتهم. انظروا كيف لعب برؤوسهم الشيطان، يعني كذبوا لأنهم لا يريدون الحق. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه، وقال ربكم ادعوني، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنت تقول أنا أستشفع عند الله بهؤلاء وهؤلاء فلان فلان، أعبدهم ليقربوا إلى الله، مذنب. الله سبحانه وتعالى لم يجعل حجابا بينك وبينه من خلقه، دعاك إلى أن تدعوه مباشرة لتقرب إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك هل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولم يقل إلجأ إلى فلان وفلان، لا. نعم.
وجاءوهم لما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لما ذكرت لي أيها المقتل، ومقرون أنه كان لا يقدر شيئا، وإنما أرادوا أن ينقذوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، فإن قال إنها أمور
أقول كذلك الجواب يتضمن ما يأتي. أولا أخبرهم بأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت. يعني أنت يا هذا تسير على نفس النهج، هم مثلك مقرون بأن الخلق من الله، وأن تدبير الأمر لله، إلى غير ذلك من الربوبية، من ربوبية الله عز وجل. كذلك هم مقرون بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر ولا تملك رزقا، إذن أنت سالك سلوكهم هكذا شئت أم أبيت. نفس الشنشنة أنت تشنشن بها علينا الآن، وهذا يدلكم بارك الله فيكم على أنه لكل قوم وارث. أهل الحق يرثهم أهل الحق والهدى، وأهل الضلال يرثهم كذلك. نعم.
فإن قال قائل إن هؤلاء الآيات مجرد من يعبدوا الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاؤوه لما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، يشهدون بالربوبية كلها لله،
كلها
لله، وأنه ما أرادوا مما قصروا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وذكر واذكر قول واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه فهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. وقوله تعالى واذ قال الله لعيسى بن مريم فانت قلت للناس فقل له فقل له
ما أظن هذا السميع المعلوم. آه كيف هذا؟ كيف كتابك يا شيخ؟ هذا كتاب غير مفتوح كتاب هذا. ما هو كتاب هذا؟ أوراق ولا
لا؟ لا هذا كتاب شخصي. تحديد عبد الله الحقاوي
في عامر الحقاوي. للناس
ما؟ وإذ قال الله يحيى بن مريم فأنت قلت للناس اتخذني وأمي إلها من دون الله. قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
هنا لا يزال المصنف رحمه الله يعلم من حجج الكفار ويعرض الجواب. هذا الصاحب الباطل المشرك قد يقول لك هذه الآيات التي ذكرتها من بيان أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية نزلت في عباد الأصنام فأنتم تجعلوننا مثل عباد الأصنام وتجعلون يعني الذي يطلب الشفاعة من هؤلاء مثل عباد الأصنام. فهذا ماذا جوابه؟ أولا تقول إن هؤلاء الكفار ليسوا كلهم عباد أصنام أي أشياء منحوتة على صورة بل فيهم من هم عباد أصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد عيسى وهم خاصة. والآيات واضحة في هذا، الآيات واضحة في أنه ليس كل مشرك هو عابد صنم فقط، المشرك عابد غير الله سواء كان صنما أو كان وثنا. فالصنم هو ما يعبد من دون الله على شكل صورة معينة، صورة آدمي أو حمار أو بعير أو غير ذلك. والوثن أعم، الوثن أعم، فكل ما عبد من دون الله هو وثن. لكن المقصود دحض هذه الحجة، والآيات بينة في أن المشركين منهم لهم معبودات مختلفة، لهم معبودات سماهم مشركين وسماهم عبادا لغيره وإن اختلفت معبوداتهم سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الجن والإنس. ولنأخذ آية واحدة نحللها تنبيها بمعناها إلى ما تضمنته بقية الآيات. هذه الآية هي سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. من القواعد المقررة في الاستعانة على فهم معنى الآية معرفة سبب نزولها،
فما سبب نزول هذه الآية؟ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير من صحيحه وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادتهم. سمعتم؟ من الله على الجن بالإسلام وبقي أولئك يعبدونهم. فهؤلاء الجنيون المسلمون برأ من عبادة هؤلاء المشركين إياهم، من الله عليهم بالإسلام. والآية عامة، الآية عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكيف هذه الآية عامة؟ هي عامة في كل من دعا أو عبد غير الله من الصالحين وهو في غفلة من دعائه، يخاف الله يرجو رحمته ويخاف عذابه، فلا تنطبق عليه. نعم.
لقد الله عرفت أن الله كفر من قتل الأصنام وكفر أيضا من قتل الصالحين وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه خلاصة لما تقدم. لما تقدم تقول له أنت عرفت مما سقته لك أن الله كفر من قصد الأصنام وقصد غيرها، فالنتيجة من اتخذ مع الله غيره ند له كان مشركا كافرا، سواء كان معبوده من دون الله صنما أو غير ذلك. هذه خلاصة. إذن ما بقي عليه إلا واحد من أمرين: إما أن يستسلم لدين الله ويستجيب ويقبل الحق، أو تقوم عليه حجة الله ويصبح مشركا كافرا ترفع يد عنه ويتبرأ منه لأنه عدو لله. نعم.
وإن قال الكفار يريدون منهم وأن أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب:
هذه حجة أخرى وهي قريبة، لكن دائما أهل الباطل من عمى بصائرهم وشدة لجلجتهم في الباطل يأتون بعبارات تختلف في اللفظ فقط والمعنى واحد، هذا يمليه عمى البصيرة ويمليه فساد القلب والعقل عليهم، وإلا كان حقا عليه أن يقتنع بما قرره المصنف من رد الحجة الأولى. فهذه الحجة قريبة من هذه الشبهة، قريبة من سابقاتها. الاختلاف يسير جدا. نعم.
الجواب أن هذا قول الكفار سواء وقع عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلم أن
أقول هذه التي بالحقيقة تشبه مكرر سابقاتها جوابها كذلك جوابها قوي جدا، لأن صاحب الباطل أحيانا يماحل، فإذا ما حلته أنت ونسقت له فيما يدمغ باطله سلمت منه، فإن كان في خير فيه خير ابتدع، وإن لم يكن فيه خير كفيت شر وغلاك. انظروا ماذا قال، والجواب خلاصة أن قولك هو قول من سبق، ما أتيت بجديد، قولك هو قول من سبق، وحتى تعلم أن قولك أنك مسبوق على قولك، وأنك تقتفي من قبلك من المشركين وإن تباعد بكم الزمن، أنت تقتفي أثارهم ولو صلحت. ودلل، وهذا الدليل في آيتين من كتاب الله، الآية الأولى ما هي؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء، أكمل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا نفس الشيء، شفعاء يقربونا إلى الله، ما نعتقد أنهم منفردون بالخلق والرزق والنفع والضر ويملكون الموت والحياة، إنما يقربوننا، مش بعد عن هكذا لعب عليهم الشيء. ثم الآية الثانية هات أولها من سورة يونس، لا هذا مصحف مقوم عندك، هذا هو سورة 18، هات أولها إن شاء الله فيما بعد يا ابني نستصحب المصحف معنا 18، هات أولها، هات أولها
ولا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون شفعاؤنا شفعاؤنا عند الله ولكن يبيعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
تأملوا، عادة المصنفين من أئمة الهدى يشيلون القارئ إشارة جيدة، وهو أنه يذكر لك جملة من الآية عند التأمل تدرك أو تحتاج إلى ما قبلها وما بعدها. فالشيخ رحمه الله ذكر لنا هذه الجملة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، لكن هذه حالة منه رحمه الله على السياق والسباق، وإن شئت قل السباق والمشاق، على السياق كامل. تأملوا الآية، أعد قراءتها بارك الله فيك، ويعبدون من دون الله،
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤهم عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
تأملها جيدا، فيها أربعة أمور تتضمن هذه الآية أمورا أربعة. الأول تسمية صنيع للعبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضره ولا ينفع، هم يقولون لا يضر ولا ينفع، ولكن يتوصفون بهم عند الله، سماه الله عبادة. إذن هذا المحاج الملجد واقع فيما وقعوا فيه. ثم تأملوا حتى تعرفوا الرابطة بين المشركين في كل زمان ومكان، وأنها واحدة وإن اختلفت التعبيرات وصبح الزخرف من القول، الرابطة واحدة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تشابه هذا مع من قبل أو لا؟ تماما شابههم، وإن فرق وإما حل لا مفر لوقوعه في شراك من سبقه من الضلال، لأن هذه مقولتهم مثل مقولتهم. طيب انظروا
قل المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الشيطان. وأول من يصلح له الخطاب قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تنبئون الله تخبرون الله بما ليس له علم في السماوات ولا في الأرض وتتخذونهم معبودات. ثم انظروا الختام، هذا الأمر الرابع، ختام الآية تنبيه إلى أن صنيع القوم بشرك، سواء قالوا إنهم وسائر، سواء قالوا نحن نستشرع بهم، سواء قالوا يعبدون أصناما ونحن ما نعبد أحدا ولكن نستشرع. النتيجة واحدة. وإلى هنا نتوقف في هذه المادة لقرب وقت أذان العشاء، ثم نعود إن شاء الله إليكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.